أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا في التفريع إلى فرع التطويق في الهلال. إذا رؤي الهلال مطوق، والمقصود من التطويق هو كون النور طوقا كاملا في الهلال، وإن كان في نصفه أقوى منه في النصف الآخر، يعني أشبه بالظل النصف الثاني للنصف الأول. فهل هذا دليل على أن الهلال لليلتين؟ بمعنى أن الهلال الذي هو الموضوع للحكم الشرعي لثبوت أوائل الشهور يكون التطويق دليلا على أن هذه الليلة هي الليلة الثانية، وأن غدا هو اليوم الثاني، فيقضي يوما مكانه يوم في أول شهر رمضان، أو ينكشف له أنه صام يوم عيده في أول شهر شوال على ثمرة الثانية بعد أن صام وانتهى من الصوم أم لا؟ ذهب المشهور إلى إنكار ذلك، إما أنهم تعرضوا لذلك ونفوه، أو أنهم في مقام البيان وتعداد ما يثبت به أوائل الشهور لم يتعرضوا لهذا مع وجوده في ما رووا، ما يعني أنه غير مرضي لهم. وذهب في المقابل الشيخ الصدوق في المقنع، والشيخ الطوسي في التهذيبين في خصوص ما لو وجدت علة في السماء من غيم أو غيره، إلى القول بذلك. وأصل البحث إنما نشأ من رواية رواها مرازم عن الإمام الصادق عليه السلام. ونقلها الشيخ الحر في الباب التاسع من أبواب أحكام شهر رمضان، الجزء العاشر 281، الحديث الثاني. وبإسناده، أي إسناد الشيخ، عن سعد وهو ابن عبد الله الأشعري القمي شيخ القميين، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. وأفتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بمضمون هذه الرواية لصحة إسنادها، إذ سند الشيخ إلى سعد صحيح، وبقية الرجال من رجالنا الثقات، فضلا عن أن الكليني قد رواها في الكافي بإسناد صحيح لا لبس فيه، ولكن العلامة في التذكرة قد رمى الرواية بالضعف، ولا يعرف لذلك وجه سوى قصر نظره على رواية الشيخ الصدوق الذي بدأ في السند بمحمد بن مرازم وأهمل ذكر الطريق إليه في المشيخة. فتكون الرواية مرسلة
كما هو واضح.
وهنا نكتة فنية أخوان أن أشير إلى قبل، لكن تنبغي الإشارة إليها من جديد، وهو تعبير الشيخ الحر في الوسائل مكررة، ورواه الصدوق بإسناده عن فلان، مع كون الشيخ الصدوق لا سند له إلى فلان، لأن كثيرا من رواة أحاديثه لم يذكر الطريق إليهم في المشيخة، وكان الحق أن يقال ورواه الشيخ ورواه الصدوق مرسلا عن فلان، لا نعلم سنده. واللي يزيد الإشكال أن الشيخ الحر يستعمل هذه العبارة في الموارد التي يوجد فيها سند في المشيخة، وفي الموارد التي لا يوجد فيها إسناد في المشيخة، وهذه طريقته في العادة. جيد، مهم. فإن كان مد نظر العلامة في تذكرته عند رميه الرواية بالضعف الرواية الصدوق لها فهو على حق، لكن ذلك لا يعني ضعف الرواية بعد وجود طريقين صحيحين لها في الكافي والتهذيبين. شيء إذا فالرواية من حيث السند صحيح. ومن هنا فقد ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إلى الإفتاء بمتضمن الرواية في شقها الأول، أي التطويق، وردد ما اختاره بين مبناه الأصولي كبرويا من عدم إضرار إعراض المشهور، وبين التشكيك صغرويا من جهة عدم إحراز الإعراض مع العمل بالرواية ممن ذكر، أي الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في التهذيبين، وقال على أيهما بنينا وصلنا إلى المطلوب. أما الخلاف المبنائي فليس هنا محل بحثه، والصحيح هو أن إعراض المشهور موهن مخرج للرواية من ميقات الحجية بناء على حجية خبر الموثوق أو الثقة الذي يوجب الوثوق نوعا، يعني المركب من الثقة والموثوق أو خصوص الموثوق، وهما قولان معروفان في باب حجية الأخبار، والثاني منهما هو المنسوب إلى المشهور والمحقق أيضا. وأما ما ذكره صغرويا فالكلام فيه نفس الكلام المتقدم بالأمس، لا يوجد جديد هنا، ذلك أن عمل الصدوق في المقنع مع عدم رسوخ قدمه في الفقهاء، وإن كان صدوقنا في الحديث، لا يجعل عمله نافيا لتحقق صغر الإعراض. ليس المقصود من الإعراض إعراض الكل، وإلا بات الأمر إجماعا على عدم العمل أو تسالب. وأما الشيخ في التهذيبين فنكرر مقالة الأمس من أنه في الحقيقة غير عامل بالرواية، العمل بالرواية هو العمل بمتضمنها وظاهرها، أما إذا كان مبناه بعد إفتائه بما يفتي به من إيجاد محامل بعيدة للروايات، ليه؟ التنكيب عن الطعن في أسانيدها مهما وجد إلى ذلك سبيلان. ولذلك حمل روايات ضعيفة على محامل من هذا القبيل لأشخاص هو ضعفهم في فهرسته ورجاله، واختيار معرفة رجال القشي أيضا الذي ولا، فإن هذا لا يعد عملا، إذ التأول الذي ذهب إليه من دون وجود قرينة يسوق عدم العمل بالرواية في الحقيقة. تحقيق. وهذا لا كلام فيه، فالنتيجة هي النتيجة من عدم حجية التطويق على المبنى وفاقا للمشهور. لكن هنا مطلبا يعد غريبا على بعض الوجوه في فهمه أفاده السيد القرش، حيث استقرب أو لم يستبعد أن لا يكون الإمام في مقام التعبد في هذه الرواية، وأن يكون مشيرا إلى حقيقة تكوينية، وهي الإخبار عن أن الهلال المطوق ابن ليلتين تكوينا، وما يرى ظل شخصه فيه فهو ابن ثلاث تكوينا، وجعل الثاني قرينة على الأول. ولا أدري كيف يكون قرينة بطبيعة الحال، مو مهم. وقال لا تستبعدوا أن يتكلم الإمام في الحقائق الفلكية، فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مرشدون خلق في كل من أمري التكوين والتشريع بحسب عبارته في صفحة 103 من الجزء 22 من الموسوعة. وهذا في حد نفسه وإن لم يمكننا استظهاره، لكن إمكانه مما لا دافع له. يمكن أن يكون الإمام يتحدث عن حقيقة فلكية لأنه لم يسأله عن حكم شرعي في البداية، لكن هو في الغالب يتكلم في الشرعية، لكن لا مانع من أن يتكلم في التكوينية، مو مشكلة. المهم هو ما شيده وبناه السيد الخوي على هذا الكلام، إذ انتهى بعد قوله هذا إلى نفس النتيجة، وأن الإمام الذي لا نستبعد أن يكون متكلما عن حقيقة تكوينية يثبت ظاهر كلامه على هذا المحمل نفس ما أثبتناه على تقدير كونه مشيرا إلى حقيقة تشريعية وموقف شرعي. فإخبار الإمام عن واقع كون الهلال لليلتين إذا رؤي مطوقا ولثلاث إذا رأيت ظل شخصك فيه يثبت أن الهلال ابن ليلتين وأن اليوم السابق كان من الشهر الجديد. فنسأل هنا ماذا يريد السيد أعلى الله مقامه الشريف من إشارة الإمام إلى حقيقة التكوينية؟ هل هي كون الهلال لليلتين من حين ولادته وخروجه من المحاق، أو كون الهلال لليلتين بعد خروجه من المحاق وصيرورته في منزل يرى فيه في الأفق الغربي عند الغروب؟ من الواضح أن كون الكلام في التكوينيات لا يناسب الثاني، فإذا كان كلام كلام الإمام في التكوينيات فيكون الهلال لليلتين أو ثلاث إذا رؤيا مطوقا أو الشق الثاني من حين خروجه من تحت المحاق. فنعود ونسأل السيد أخوي حينئذ على هذا التقدير، ما هو الموضوع عندكم لثبوت أوائل الشهور؟ هل هو الولادة أم هو سيرورة الهلال بالإضافة إلى ولادته في منزل، يعني بعد مضي 18 ساعة و20 ساعة أو بعد الزاوية كذا إلى آخره، بحيث يرى بالعين المتعارفة. ولازلت أكرر دائما سيدنا أن موضوع بداية الشهور في نظر الشارع ليس ولادة الهلال وخروجه من تحت الشعاع المعبر عنه بالمحاق، بل صيرورته في حجم بعد مضي زمن على خروجه يرى بالوسائل المتعارفة، حتى لابد من اشتراط أن يكون بالعين المجردة المتعارفة، بحيث إذا عين مجردة غير متعارفة أيضا لا حجية لها. مش من باب أن الرأي لا يرى، من باب أن الرأي يرى، لكن موضوع بداية الشهر خاص في نظر الشارع. فإذا كان هذا فكيف أثبت نفس النتيجة التشريعية؟ واضح الإشكال؟ كيف أثبت نفس النتيجة التشريعية؟ إذا كان لليلتين تكوينا، يعني من حين ولادته لليلتين، طبيعي الهلال اللي بيولد قبل الغروب بعشر ساعات لن يرى في هذه الليلة قطعا بإجماع الفلكيين. ها؟ غدا سوف يرى وقد يرى مطوقا لكبر حجمه، بناء على كون الإخبار عن التكوينية. فإما تنقض أن موضوع بداية الشهر هو سيرورة الهلال، بل يصبح موضوع بداية الشهر وخروج الهلال من تحت المحاق ولادة الهلال يعني. وإما أن لا ينتج كون الإمام ما لم تستبعده مشيرا إلى حقيقة تكوينية، بداية الشهر شرعا، وإذا لم يدل على بداية الشهر شرعا فإنه ينتج عكس ما أنتجه كما لا يخفى، إلا أن يكون مراده رضوان الله عليه، يعني لشخص أن يقول بأن الإمام يخبر تكوينا عن كون الهلال لليلتين، مش من حين ولادته، لليلتين من حين إمكانية رؤيته عند الغروب. ها؟ ولادة تكوينية مع تطعيمها، مش عندنا شيء اسمه ولادة تكوينية بالنسبة لمضي الزمان الذي يرى فيه، هذا تفدان من الشارع يعني. وهذا بعيد، انصافا بعيد هذا الثامن، إذا حملنا على أن نظرة الإمام نظرة تكوينية بعيد جدا، أنه يكون طعم جهة من التكوين وجهة من التشريع، هذا بعيد غاية البعد. فإذا أراد ذلك سيد الخوي على الله مقامه الشريف فيصح له ما أنتجه، لكن المسألة حينئذ في إمكان استظهار ذلك من الرواية. أول كلام أن نستظهر مثل هذا من الرواية، أن الإمام نظر إلى جهة تكوينية وإلى جهة شرعية، وهي الجهة التي جعلها الشارع ميقاتا لبداية الشهور عنده تكوينا، لا يختلف اثنان أن الولادة هي بداية الشهر، فيكون نظر بمنظارين تكويني وتشريعي معا، وهذا خلف كونه إخبار محض. في المسألة السابقة إيه؟ ما في مشكلة،
لا أنا ما بيعني يتحمل الحين الكورة
يؤيده أو لا يؤيده، لا يؤيده صحيح صحيح صحيح. لا ما السيد الخوي واضح عنده موضوع بداية الشهور شرعا، هذا مما لا خلاف فيه، مش بس عنده، عنده عند المشهور إنه الولادة وحدها ليست بداية الشهر شرعا. فالطريق التكويني الذي يثبت الولادة لا يكون دليلا على بداية الشهر، فإذا الإمام عم يخبر تكوينا هنا فيكون رؤيته مطلقا في الليلة الثانية دليل ليلتين من حين الولادة، لا دليل ليلتين من حين تحقق موضوع وجوب الصوم، فلا ينتج أن اليوم السابق من الشهر الشرعي الجديد. هذا اللي بدنا نقوله. فكر وتأمل فيه، على كلا التقديرين لا يتم، واحد لا يتم الاستظهار وواحد لا يتم الإنتاج. طبعا كلامه صريح السيد بعد ذلك بأنه وكيفما كان 104 بيقول فسواء كانت صحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أو أمر تكويني لم يكن بد من الأخذ والعمل بها ولا يسعنا رفضها، وإن لم يعمل بها المشهور بعد استجماعها شرائط الحجية من صحة السند وصراحة الدلالة ولم يثبت الإعراض وعلى تقدير ثبوته لا يكون قادحا على الأقوال. فالأظهر ثبوت الهلال بالتطبيق، يعني ثبوت اليوم السابق، تبعا لبعض الأصحاب وإن كان على خلاف المشهور، يعني فاق الأمرين مساقا واحدا. جاي ماشي، هذا تمام الكلام يا إخوان في مبحث التطبيق، والنتيجة أننا لا نرى التطبيق. طيب، بعد هذا ذكرت علائم أخرى يا إخوان. من العلائم التي ذكرت، وذكر جل هذه العلائم روايتها ذكرها في الباب العاشر الشيخ الحر على الله مقامه الشريف، مثل مضي 59 يوما من شهر رجب. مثل عد 4 أيام أزيد من اليوم الذي ثبت فيه في العام الماضي، يعني الاثنين 3 4 5 الجمعة، ها؟ من هذا بعضهم عد 5 أيام، بعضها عد 6 أيام. طبعا هذه الروايات جلها روايات ضعيفة السند يا إخوان. سيد الخوئي يعلق على بعض هذه الروايات، يقول وهي غير قابلة للتصديق جزما. والمناسب أيضا هنا نظر إلى رأيه الآخر، زي رواية مرازم أيضا السيد الخوئي زعم أنه غير قابل للتصديق رؤية ظل الشخص فيه، إذ لازلنا في الليل الثالث والرابعة ولا نرى والله شخصنا في الليلة. ها؟ الهلال ما بينور إلى هذا المستوى في الليلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى، مع أنه السند صحيح والدلالة واضحة وكل شيء، فليحمل على التعبد والفحص إذا كان هو لابد هو عامل بالرواية. أما هالحدية نعمل بجزء منها بالكامل ونرفض جزء منها بالكامل، نعم لا نعرف صغرها فيه، إنه شو المقصود من رؤية ظل الشخص فيها؟ مش قابل للتحقق في العادة، وقد تكون هناك قرائن متصلة أو منفصلة لم تصل إليه فيما يرتبط بالرواية، إن بنينا يعني على النظر إلى أمر التشريعي والتصحيح. أقول القول بعدم التصديق مش علاج يا أخوان في هذه الروايات أو في بعضها، من باب أنه ما المانع من أن نصدق عد 4 أيام زائدة على ثبوت الشهر في اليوم في السنة السابقة، وكل سنة بيقدم 4 أيام مثلا، مثلا الجمعة سبت أحد اثنين والثلاثة بيكون بداية الشهر في السنة القادمة وهكذا. ويستشهد على ذلك السيد الخوئي على الله مقامه الشريف باختلاف الأمكنة، الرؤية يعني، وهذا ما بيلغي طبعا اختياره وحدة الحكم للأفاق المتعددة مما يشترك بليل ولو بجزء يسير منه، لكن بده يناقش هي الحقيقة التكوينية في الحقيقة، هو إنه الأمر مش على وزان واحد، بل العمدة يا إخوان في رد هذه الروايات ورد علمها إلى أهلها. خلينا نقول قسم منها عمدتها ضعف السند، وقسم آخر إن أمكن تصحيح إسناده على بعض الوجوه إعراض الطائفة عنها، بل الدعية في هذه العلامات تسالم الطائفة على دم الإفتاء، مع أن التسالم غير محقق لأن رواية بعضها في الكافي من دون تعليق، ورواية بعضها الآخر في الفقيه من دون تعليق، مع زعم الأول رضوان الله عليه تصحيح جميع روايات كتابه إلا ما نبه عليه، ما موارد قليلة جدا في الكافي بالأثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. والدعاء الثاني طبعا الدعاء مش مقصود الجبل أنه لا يودع في كتابه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني أن مجرد رواية الأول وإيداع الثاني في كتابه ظاهر في عملهما بما رويا ونقلاه. ومع هذا كيف ندعي التسالم على التالي؟ نعم لا شك ولا ريب في إعراض المشهور عن الفتوى، ومع ضعف السند وإعراض المشهور فكيف يتحقق الوثوق؟ نعم يضيق الأمر في مورد يصحح فيه السند ولا نبني على أن الإعراض موهن كمبنى السيد الخوئي كبرويان. من هنا ضاق الخناق على السيد الخوئي في أحد هذه الموارد، فأفاد رضوان الله تعالى عليها أن هذا المتضمن غير قابل للتصديق جزما. طبعا الروايات يا إخوان بعد أنا ما بشوف في داعي للتعرض لها تفصيلا، الروايات هي روايات الباب العاشر الذي عنوانه شيخ الحور باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ويوم الستين من هلال رجب. يوم الستين من هلال رجب شو يعني؟ يعني ما بكون شهران متتاليان 30 يوما، واحد منهم لازم يكون 29. ونظير يوم الأضحى من الماضية، يعني يوم الأضحى طلع يوم 3 بيكون بداية شهر رمضان في العام اللاحق يوم 3، إذا شكينا يوم الشك أنه 2 أو 3. ولا يجب طبعا فتوى الاستحباب يا إخوان ليس وظاهر الروايات، الروايات ظاهرها تعيين المواقيت، والحمل على الاستحباب نوع من التأول التجأ إليه الشيخ في التهذيب، ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ الحر يفتي بالاستحباب، وإلا الفتوى بالاستحباب تحتاج إلى دليل يدل على الاستحباب، والأمر هنا يدور بين الإثبات والنفي، فإن ثبت وجب وإلا فلا كما هو واضح. مو مهم هذا تفصيلا، أنتوا راجعوا يا إخوان الروايات ولا داعي للتعرض لها، متعرض لها في كل الكتب. هذا تمام الكلام في إثبات الهلال بالرؤية اللي هي الأساس في الإثبات على مستوى وسائل الإثبات القطعية. بعد هذا يقع الكلام في ثبوت الهلال بتواتر الرؤية لغير الرائي، وفي ثبوته بالشياع المفيد للاطمئنان فضلا عن العلم. ما في بحث مهم لأنه كبرى حجية القطع مناقحة في علم الأصول يا إخوان، إنما نحتاج إلى البحث في الشياع الموجب للإطمئنان دون العلم، فإنه يظهر من السيد في المستمسك إنقار عموم حجية الإطمئنان في أكثر من موضع، ونتعرف لذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.